أن نلتقي مع معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، ليحدثنا جزاه الله خيراً وضاعف له الأجر والمثوبة عن موضوع يهم كل مسلم، ولا سيما في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن وكثرت فيه الأهواء. يحدثنا حفظه الله عن تفسير قول الله تعالى: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فليتفضل مشكورا مأجورا. ونسأل الله عز وجل أن يوفقه ويسدده للصواب، إنه سميع قريب مجيب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى أناس متفرقين من كل وجه، في عباداتهم وفي سياستهم وفي عقائدهم، كانوا متفرقين متشتتين لا رابطة تجمعهم، ولا يخضعون لقيادة إلا قيادة القبيلة. فالله جل وعلا بعثه رحمة للعالمين، توحد به المؤمنين بعد فرقة، وأغناهم بعد فقر، وأعزهم بعد ذلة، وبصرهم بعد العمى والجهل، وترك أمته على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أنزل الله عليه الكتاب والحكمة، قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالله سبحانه وتعالى بعث هذا النبي وجمع به الكلمة ووحد به الملة وهدى به إلى الصراط المستقيم. ومن ذلك ما ذكره الله في هذه الآيات من آخر سورة الأنعام، وهي قوله تعالى: قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال العلماء: هذه الآيات هي آيات الوصايا العشر، الوصايا العشر التي أوصى الله بها عباده، وهي وصايا في جميع الكتب السماوية في جميع ديانات الرسل. هذه الوصايا متفق عليها بين الرسل عليهم الصلاة والسلام، من أولهم نوح عليه السلام إلى نبينا محمد عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وهذه الآية التي هي عنوان هذه الكلمة هي الآية الأخيرة منها، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فأمرنا في هذه الآية باتباع صراطه المستقيم، ونهانا عن اتباع السبل لأنها تفرقنا عن سبيل الله، تفرقنا عن صراط الله المستقيم. فهذه الآية هي من هذه الوصايا العظيمة. قال تعالى: وأن هذا يعني القرآن أو الإسلام، وأن هذا صراطي، والصراط هو الطريق، الصراط في اللغة هو الطريق، مستقيما أي معتدلا ليس فيه ميل ولا اعوجاج، وإنما هو طريق معتدل بين الغلو والجفاء، بين الإفراط والتفريط، طريق وسط وطريق معتدل يوصل إلى الجنة وإلى مرضاة الله سبحانه وتعالى. أمرنا أن نسير عليه وتجتمع كلمتنا عليه، كما أننا ندعو الله في كل ركعة من صلاتنا حينما نقرأ فاتحة الكتاب التي جعل الله قراءتها ركنا من أركان الصلاة، وفي آخرها اهدنا الصراط المستقيم. نطلب من الله جل وعلا أن يهدينا، أي أن يدلنا ويبين لنا وأن يثبتنا على هذا الصراط المستقيم الذي يسير عليه الذين أنعم الله عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم. وقد بينهم في آية أخرى في قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وأن نسأله أن يجنبنا طريق المغضوب عليهم وهم اليهود، فإن اليهود مغضوب عليهم، وكل من تشبه بهم ممن تعلم العلم ولم يعمل به، أخذ العلم وترك العمل، والعلم بدون عمل لا فائدة فيه، وإنما هو حجة على صاحبه يوم القيامة. وشبه الله الذين يحملون العلم ولا يعملون به بالحمار، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. وشبههم بالكلب. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها وأتبعه الشيطان واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتذكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. فهؤلاء لما حملوا العلم وتعلموه ولكنهم عطلوا العمل صاروا مثل هذه البهائم التي تحمل العلم ولكنها لا تعمل به ولا تستفيد منه ولا تستفيد من هذا العلم. فالحمار يحمل الكتب ولكنه لا يدري ما فيها ولا يستفيد منها وإنما يتحمل العناء في حملها. فهذا مثل العالم الذي لا يعمل بعلمه يحمل العلم لكنه لا يستفيد منه. ونسأل الله أيضا أن يجنبنا طريق الضالين وهم النصارى ومن سار على نهجهم من كل من يعبد الله على غير علم أخذ جانب العمل وترك جانب العلم. فاليهود أخذوا جانب العلم وتركوا جانب العمل، النصارى بالعكس أخذوا جانب العمل وتركوا جانب العلم. أما الذين أنعم الله عليهم فجمعوا بين الأمرين أخذوا العلم والعمل جميعا. فلذلك نحن نسأل الله أن يهدينا صراطهم ومنهجهم الذي كانوا عليه. فهذا هو الصراط المستقيم الذي قال الله جل وعلا فيه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. أي سمى طريقه صراطا مستقيما وسمى المناهج المخالفة له بأنها سبل متعددة. أما صراط الله فهو واحد لا تعدد فيه ولا انقسام وسالكه لا يضل لأنه يسير مع طريق موحد. أما الذين أعرضوا عن هذا الصراط فإنهم اتبعوا طرقا كثيرة لا يدرى أيها هو الصحيح وبالتالي تؤول بأصحابها إلى النار وبئس القرار. واتباع الصراط المستقيم يوحد الكلمة يوحد كلمة المسلمين كما قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فاتباع الصراط المستقيم والسير عليه يوحد كلمة المسلمين ويجمعهم. والله جل وعلا أمرنا بالاجتماع ونهانا عن التفرق ولا تكونوا كالذين تفرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. إلى قوله جل وعلا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. تفرقوا لا عن جهل وإنما عن علم من بعد ما جاءهم البينات. فالذين تفرقوا من بعد ما جاءهم البينات ليس لهم عذر، لأن الله بين لهم ووضح لهم، لكنهم تركوا المنهج والطريق والصراط الذي أمرهم الله باتباعه، وأخذوا السبل التي أحدثها الأشرار والكفار والفجار، وحرفوا بها الناس عن صراط الله المستقيم. وقد أوضح النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية، أوضحها بأن خط خطاً معتدلاً، ثم خط على جنبتيه خطوطاً كثيرة، فقال عن الخط المعتدل: هذا صراط الله. وقال للخطوط التي عن يمينه وعن يساره: وهذه سبل، وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو الناس إليه. هذا توضيح من الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر محسوس، تفسير للآية الكريمة وضرب للمثل، بحيث أنها تتضح للناس تمام الاتضاح. والله جل وعلا يرضى لنا الاجتماع والاعتصام بالقرآن والسنة، ويكره لنا التفرق والاختلاف، لأن ذلك ليس من مصلحتنا. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ولذلك، لكون الله جل وعلا يرضى لنا الاجتماع، أمرنا بالاجتماع في العبادات لنتدرب على الاجتماع الأكبر. فالله جل وعلا أمرنا بصلاة الجماعة، أمرنا بصلاة الجماعة في الفرائض في المساجد خلف إمام واحد، لنتآلف ونتعارف ونتعاون ويتفقد بعضنا بعضا في اليوم والليلة 5 مرات، نجتمع على عبادة الله متوجهين إلى قبلة واحدة، نعبد ربا واحدا، ونتبع نبيا واحدا، ونصلي خلف إمام واحد. هذا تربية، تربية على الاجتماع. وأمرنا باجتماع أكبر، وهو الاجتماع لصلاة الجمعة في الأسبوع، يجتمع أهل البلد يصلون في مسجد واحد مهما أمكن. اجتماع أكبر عدد للجمعة فإنه مطلوب، وهذا أيضا تربية على الاجتماع والتآلف والتعارف والتعاون. وأمرنا بالاجتماع لصلاة العيد، صلاة العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى، وأن نبرز من البنيان ونصلي في الصحراء، وهذا تدريب وتربية على الاجتماع. فإذا اجتمعت القلوب والأبدان اجتمعت الكلمة بإذن الله، وإذا تفرقنا بأبداننا وقلوبنا تفرقت كلمتنا. وأمرنا باجتماع أكبر يجتمع له المسلمون من أقطار الأرض، وذلك في الحج، نجتمع في المشاعر وحول الكعبة المشرفة. أمرنا أن نجتمع في عرفة، وأن نجتمع في مزدلفة، وأن نجتمع في منى، وأن نطوف بالبيت جميعا، وأن نسعى بين الصفا والمروة جميعا. فهذا من التربية والتدريب على اجتماع المسلمين، اجتماعهم يوميا وأسبوعيا وسنويا. فهذه الاجتماعات العظيمة تربي المسلمين على اجتماع الكلمة. وكذلك الله جل وعلا أمرنا بالاجتماع تحت راية ولي أمر المسلمين، من ولاه الله أمرنا فإننا نجتمع على طاعته في غير معصية. ونكون أمة واحدة، نكون أمة واحدة تحت ولي أمرنا. قال الله جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ولما طلب الصحابة رضي الله عنهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوصيهم، قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. السمع والطاعة يعني لولي الأمر. وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فأوصانا بثلاثة أمور: الأول تقوى الله سبحانه وتعالى، وذلك بفعل أوامره وترك نواهيه والعمل بشريعته. وسمى ذلك تقوى لأنه يقي من عذاب الله. الأمر الثاني السمع والطاعة لولي الأمر ولأمر المسلمين، لأن هذا يجمع الكلمة ويوحد المسلمين ويقوي عزمهم وينشر هيبتهم في قلوب الأعداء. اجتماع المسلمين فيه قوة تحت قيادة واحدة، هو ولي الأمر ولي أمر المسلمين. ولذلك نصب ولي أمر المسلمين ضروري، ولا يبقى الناس دون ولي أمر، هذا فساد وضياع وزرع للفتنة. فإذا توحدت الكلمة تحت قيادة واحدة فهذا فيه صلاح للإسلام والمسلمين. وولي الأمر هو الذي يقود أو ينظم الجيوش للجهاد في سبيل الله. ولي الأمر هو الذي ينصف بين الظالم والمظلوم فيرد الحقوق إلى أهلها ويمنع الظلمة من التعدي على حقوق الناس. ولي الأمر هو الذي ينفذ الحدود التي بها مصالح العباد، هو الذي ينفذ الأمور الحدود. فولي الأمر يتولى المهام العظيمة من مهام المسلمين، وبدون ولي الأمر تضيع هذه المهام وتتفرق الكلمة. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم ساد. فلا بد من ولي أمر للمسلمين. وكذلك الوصية الثالثة عند الاختلاف، لا يركب كل واحد هواه ويتبع رأيه، وإنما نرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنهي النزاع بيننا. قال تعالى، قال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعص منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. والله جل وعلا أمرنا إذا تنازعنا في شيء أن نرده إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله. قال الله جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ذلكم خير وأحسن تأويلا. فلا ينهي النزاع ولا يقنع النفوس ولا يزرع المودة والمحبة بين الناس إلا بالتحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نفى الإيمان عمن لا يحكم كتاب الله وسنة رسوله. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لهذا يحصل الاجتماع إذا كانت القيادة واحدة والمرجع الذي نتحاكم إليه واحد، وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإنها بذلك تصلح الأمور، تستقيم الأحوال، وهذا شيء مجرد. فإن هذه الأمة كل ما اجتمعت على ولي أمرها وتحاكمت إلى كتاب ربها فإن الله يصلح شأنها ويوحد بينها. وأقرب مثال إلى ذلك بلادنا هذه. إذا قرأنا التاريخ وجدنا هذه البلاد قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله متشتتة متقطعة، كل قرية لها حاكم وكل قرية تغير على القرية الأخرى المجاورة لها. فلما من الله على هذه البلاد بهذا الإمام الذي قام يدعو إلى الله عز وجل وعاضده وعاونه ولاة الأمور من آل سعود حفظهم الله ووفقهم، لما قامت هذه الدعوة على الكتاب والسنة وطاعة ولاة الأمور بالمعروف، صارت هذه البلاد كما ترون ولله الحمد زهرة في الدنيا، زهرة في الدنيا في العالم، يضرب بها المثل بالطمأنينة والأمن واستتباب الأمر. لا لأنها أقوى الدول، ولكن لأنها عملت بقول الله جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ذلكم خير وأحسن تأويلا. ذلك خير وأحسن تأويلا. فهذا مثال واضح والحمد لله، ونسأل الله أن يديمه وأن يبقيه وأن يعزه وأن يذل أعداءه، فإن الأعداء اليوم كثير من الداخل والخارج، ولكن إذا تمسكنا بكتاب ربنا وسنة نبينا واجتمعنا تحت طاعة ولي أمرنا فإن هذه المحاولات ستبوء بالفشل إن شاء الله تعالى. والتفرق له أسباب، تفرق له أسباب. السبب الأول ما أشار الله إليه في هذه الآية قوله ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فإذا صار كل واحد له منهج، كل واحد له رأي، وكل واحد له اجتهاد، ولا نتحاكم إلى كتاب الله ولا إلى سنة رسول الله، كل واحد يعجب برأيه وبطريقه، فإننا نتفرق ونتبع السبل، نتبع السبل، ومن اتبع السبل فإنه يتفرق عن سبيل الله عز وجل. إذن فلنترك هذه المناهج وهذه الحزبيات وهذه النداءات ونرجع إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا وما كان عليه سلف هذه الأمة، وبذلك يصلح أمرنا ويستقيم حالنا وتجتمع كلمتنا. فالسبب الأول هو اتباع المذاهب واتباع المناهج واتباع الحزبيات، هو الذي يفرق الأمة ويشتت الشمل. الأمر الثاني مما يسبب النزاع اتباع الهوى، اتباع الهوى، فإن الهوى يفرق، والله جل وعلا جعل الهوى إلها يعبد، قال سبحانه وتعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، ختم على سمعه وبصره، وختم على سمعه وقلبه، وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. فلا يجوز لنا أن نتبع الأهواء وناخذ ما يوافق أهواءنا ونترك ما دل عليه الكتاب والسنة ولو خالف أهواءنا، فنرجع إلى حكم الله وحكم رسوله ولو خالف أهواءنا فإن فيه الخير، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وأما الصنف المخالف الله جل وعلا يقول ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم وما أولئك بالمؤمنين، وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم فإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، فهم لا يقبلون إلا ما كان لهم ولا يقبلون ما كان عليهم، يقبلون حكم الله إذا كان لهم، وأما إذا كان حكم الله عليهم فلا يقبلون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. هذا علامة المنافقين، أما المؤمن فإنه يقبل الحق سواء كان له أو عليه، يقبل حكم الله وحكم رسوله سواء كان له أو عليه، لأنه يعلم أن الخير والصلاح كله في حكم الله ورسوله وإن خالف هواه. فهذه مسألة عظيمة، وهي أن نحذر من اتباع الأهواء. الآن كثير من الناس في المسائل التي تشكل يأخذون بالفتاوى والأقوال التي توافق أهواءهم ولو كانت مبنية على غير شيء، ما دام توافق هواهم يأخذها، ويترك الفتاوى الصحيحة المؤصلة من كتاب الله وسنة رسوله إذا كانت تخالف هواه وتخالف رغبته. فهذا سبيل المنافقين، أنهم يأخذون ما يوافق أهواءهم ويتركون ما يخالف أهواءهم. وأما أهل الإيمان فإنهم يقبلون الحق سواء كان لهم أو عليهم. فاتباع الأهواء هو مما يشتت الأمة ويفرق الناس ويورث العداوة بين الناس، فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب. قال تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، خالفوا أمر الله. الله يقول كونوا أمة واحدة واعبدوا ربا واحدا واتقوه، لكنهم خالفوا فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. كل واحد يدعي أنه هو الذي على الحق دون أن يعرض ما هو عليه على كتاب الله وسنة رسوله، فبذلك تفرقوا وتشتتوا. والله جل وعلا حذرنا من طريق أهل الكتاب، قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق. قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال سبحانه: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فنهانا الله أن نسلك مسلك أهل الكتاب في تفرقهم واختلافهم. قال صلى الله عليه وسلم: فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فالواجب علينا أن نعمل الأسباب التي بها يجمع الله الكلمة ويوحد بها الصف وتتم بها مصالح الأمة. والإنسان يؤثر المصلحة العامة على مصلحة نفسه. المؤمن هكذا يؤثر ما فيه المصلحة العامة التي بها جمع الكلمة على مصلحة نفسه، فهذا هو علامة الإيمان. أما أهل الأهواء فبالعكس، يؤثرون ما تهواه أنفسهم. ولهذا قال جل وعلا: وأما من قال سبحانه وتعالى: إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالإنسان هو السبب في شقاوته أو في سعادته. إن كان أطاع الله وعمل بشرع الله يسره الله للخير، وإن كان عصى الله واتبع هواه فإن الله ييسره للشر عقوبة له. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ولهذا في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعطي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. فالإنسان المسلم ينظر في المصلحة التي تعود عليه وعلى إخوانه، ولو كان في هذا مشقة عليه أو بعض المشقة، فإن في ذلك الخير، ولا ينظر في مصلحته الخاصة فقط دون نظر إلى إخوانه، فإن هذا فيه المضرة العاجلة والآجلة. فمن أسباب التفرق أولاً اتباع المذاهب المنحرفة، اتباع المذاهب المنحرفة، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ثانياً طاعة دعاة الضلال، لأن هناك دعاة ضلال يدعون إلى الضلال، فعلينا أن نحذر منهم. قال صلى الله عليه وسلم لما بين السبل التي على جنبتي الصراط المستقيم، قال: على كل سبيل منها شيطان يدعو الناس إليه. ولما سأله حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه: هل يأتي بعد هذا الخير الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، هل يأتي بعده من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أطاعهم قذفوه فيها. قال: يا رسول الله، فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: عليك بجماعة المسلمين وإمامهم. قال: أرأيت إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. فهذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم من دعاة الضلال، لأن دعاة الضلال يدعون إلى النار، وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، ويوم القيامة لا ينصرون، والشيطان يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فهناك دعاة ضلال ودعاة فتنة ودعاة شر، فعلينا أن نحذر منهم. ولو زينوا لنا الأقوال ونمقوها نعرضها على كتاب الله، فإن وافقت كتاب الله وسنة رسوله فهي حق، وإن خالفت فهي باطل. وإذا اتبعنا دعاة الهدى ودعاة الخير فإن ذلك خير لنا عاجلا وآجلا، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالله جل وعلا أمرنا أن نتبع دعاة الحق ودعاة الخير، وأن نحذر من دعاة الضلال ودعاة الفتنة ودعاة الشر الذين يهيجون الناس للفتنة والتفريق، تفريق الكلمة والغيبة والنميمة والتحريش بين الناس، كل هذا مما يفرق بين المسلمين. ولهذا حذرنا الله من المغتابين والنمامين: ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير، معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم. حذرنا الله من هؤلاء، لأنهم يقودوننا إلى الشر، ويقودوننا إلى الفتنة، ويقودوننا إلى العواقب الوخيمة. ونحن كما تعلمون الآن في زمان كثرت فيه الفتن وتنوعت وتسهلت طرقها ووصولها إلى الناس في قعر بيوتهم من خلال الفضائيات ومن خلال الإذاعات ومن خلال الإنترنت ومن خلال الكتب الضالة المنحرفة ومن خلال الصحف والمجلات. فالأفكار الخبيثة تبث الآن، تبث في الهواء، وتبث في الصحف والمجلات، وتبث في الكتب، ودعاة الضلال يتجولون في كل مكان. فعلينا أن نحذر، لأن الخطر اليوم أشد من الخطر السابق. كما قال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. وقال عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قالوا: يا رسول الله، ومن الغرباء؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي رواية: الذين يصلحون ما أفسد الناس. فعلينا أن نحذر اليوم أكثر من ذي قبل، لأن كل ما تأخر الزمان تعظم الفتن ويقل العلم ويفشو الجهل ويكثر دعاة الضلال والمدعين للعلم، فالخطر شديد. فعلينا أن نحذر من هذه الفتن العظيمة، ولا من جاءت منها إلا بالتمسك بكتاب الله وسنة رسوله. قال صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. ولما أخبر عن الفتن قالوا: من نجات منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله، كتاب الله هو الذي فيه النجاة. وهذا كما في قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. الحمد لله، يوجد بين أيدينا كتاب الله، ويوجد بين أيدينا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويوجد من بيننا العلماء. فعلينا أننا نرجع إلى هذه المصادر، إلى كتاب الله، إلى سنة رسول الله، إلى أهل العلم. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن من تغافل وضيع واتبع الطرق والسبل واتبع الرخص والفتاوى من غير تمحيص ومن غير عرض على كتاب الله وسنة رسوله، فإنه يضيع مع السبل التي قال الله جل وعلا فيها: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فكل من خرج عن الصراط المستقيم فإنه يتفرق ويضل، وكل من سار على الصراط المستقيم فإنه يسلم ويصل. ولكن هذا يحتاج إلى علم، يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى حذر من الأعداء والصوارف والفتن الكثيرة. وهذه أمور عظيمة لكنها سهلة على من سهلها الله عليه. وفق الله الجميع لصالح القول والعمل والابتداع والاتباع وترك الابتداع. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.
جزا الله شيخنا خير الجزاء، ونستأذنه في عرض بعض الأسئلة. يقول السائل: لا شك أن الجميع يدرك أنه في زمن الفتن، فسؤالي: ما الوسائل للثبات على الطريق المستقيم، وكيف أكفي نفسي ومن تحت ولاية الفتن؟
نعم، أشرنا إلى هذا. الفتن كثيرة لا شك، ولكن النجاة منها بلزوم جماعة المسلمين، لزوم جماعة المسلمين وإمام المسلمين، هذا شيء. الشيء الثاني: الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله. إن كنت تحسن الرجوع، عندك علم وعندك معرفة، تحسن معرفة الحق من الباطل، ترجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتأخذ ما شهد له الكتاب والسنة أنه حق، وتترك ما شهد الكتاب والسنة أنه باطل. وإن لم تكن تعرف وتعلم فتسأل أهل العلم. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما تسأل الجهال أو المتعالمين أو أهل الأهوى وأهل الضلال، وإنما تسأل أهل العلم النافع والعمل الصالح. أهل العلم والتقى هم الذين تسألهم. نعم.
يقول السائل: في هذا الزمن كثر المفتون وتشعب الأمر على العامة، فهل هناك قرار في توحيد الفتوى وقصرها على اجتماع لجنة الإفتاء وإيقاف الفتاوى الفردية لجمع كلمة المسلمين، وما توجيهكم لعامة المسلمين؟
نعم، هذا حاصل، ولكن الحمد لله هناك جهات للإفتاء وجهات للقضاء وجهات للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كلها جهات موجودة، فعليك أن ترجع إلى هذه الجهات، أن تسأل أهل العلم من الذين أسند إليهم أمر الأمة وأمر الفتوى وأمر القضاء وأمر الحسبة، ترجع إليهم وتأخذ بما يرشدونك إليه. نعم.
يقول: كلنا نسأل الله أن يوفقنا لمنهج السلف الصالح، لكن وجد فئة من طلاب العلم همهم تصنيف العلماء والدعاة والصالحين، فيقولون هذا حزبي وهذا متميع وهذا كذا وكذا، بل دخلوا إلى نيات كثير من الناس فقالوا هذا يقصد كذا وكذا، فما نصيحتكم لهؤلاء الشباب؟
نصيحتنا أن يتقوا الله عز وجل وأن يطلبوا العلم، يقبلوا على طلب العلم ويتركوا القيل والقال والغيبة والنميمة والتحريش والانقسام، أن يقبلوا على طلب العلم من العلماء، سواء كان ذلك في المساجد أو في المدارس أو في المعاهد والكليات، أن يقبلوا على طلب العلم، وإذا طلبوا العلم فإنهم سيعرفون الحق من الباطل. وأما التكلم في الأشخاص وتناول الأشخاص فهذا يفسد ولا يصلح، هذا أمر يفسد ولا يصلح ولا يوصل إلى حق. نعم.
يقول: ما هي صفات الفرقة الناجية التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح لأن كلا يدعيها؟
الحمد لله، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الفرقة الناجية بيانا واضحا، سألوه ما هي الفرقة التي تسلم من النار من هذه الفرق التي أخبر عنها صلى الله عليه وسلم، حينما قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فالأمر عظيم، يعني واحدة هي اللي تنجو من النار، و72 كلها في النار، ما هي هذه الفرقة؟ قال: هي من كان على ما أنا عليه وأصحابي، هذه هي الفرقة الناجية. والرسول ماذا كان عليه؟ كان على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن يريد النجاة فإنه يكون مع هذه الفرقة المتمسكة بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصالحين. نعم.
يقول:
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وكونوا مع الصادقين. نعم.
يقول: كلما نصحت رجلا عن بدعة يعملها قال: أنت ممن يفرق أمة محمد صلى الله عليه وسلم، مع أن البدعة ظاهرة وعليها أيضا فتاوى العلماء، فما رأيكم؟
بين ولا تلتفت إلى من يخذل، ما دام عندك علم وعندك بصيرة وعندك فتاوى من أهل العلم فبينها، ولا تلتفت إلى من يخذل يقول أنت تفرق، لا، أن تجمع اللي يدعو إلى الحق، يجمع الناس، ما هو بيفرق، اللي يدعو إلى الحق وإلى ترك ما خالف الحق هذا هو اللي يجمع الناس ولا يفرق، اللي يفرق هو الذي يتبع الرخص والفتاوى الضالة والفتاوى المخطئة، هذا هو اللي يفرق بين الناس ويتبع الآراء المخالفة، هذا هو اللي يفرق بين الناس. أما الذي يدعو إلى الكتاب والسنة وإلى منهج السلف هذا يجمع، يدعو إلى الاجتماع. نعم.
يقول:
لكن كما ذكرت لكم اتركوا الكلام في الأشخاص وبينوا للناس الحق من الباطل والهدى من الضلال، واتركوا الكلام في الأشخاص. نعم.
يقول: كثر في هذه الأوقات الكلام عن الإرهاب والتحذير منه وهذا حق، وترك الكلام عن أهل البدع من العلمانيين والحداثيين وغيرهم، فما توجيهكم؟
ما ترك الكلام عن أهل البدع ولا عن العلمانيين والحداثيين، فأهل العلم يبينون هذا وهذا، يبينون الغلو ويبينون أيضا التساهل والتفريط، يبينون هذا وهذا. لكن لما ظهرت هذه الفرقة التي تخرب وتنسف المباني انصرفت الأنظار إليها، لأنها ظهرت مشكلتها أمام الناس فكان الاهتمام بها أكثر، وإلا فالحمد لله البيان قائم للفئتين، للفئة الضالة في فكرها والمنحرفة في اتجاهها، والفكرة الغالية والمتطرفة. نعم.
يقول: هل الكلام في ولي الأمر والطعن فيه وتأنيب الناس عليه هل يعتبر من الخروج عليه أو أن الخروج خاص باليد؟
لا، الخروج يشمل الاعتقاد. إذا اعتقد الإنسان، إذا اعتقد بقلبه إنه ما تجب طاعة ولي أمر المسلمين، هذا خروج، هذا خارج بفكره وقلبه. وإذا تكلم فهذا خارج بقوله، وإذا فعل فهذا خارج بفعله. فالخروج يتنوع، منه خروج فكري، خروج فكري وهو ما يكون في الأفكار، وخروج قولي وهو الكلام في ولاة أمور المسلمين والطعن فيهم وإظهار معائبهم أمام الناس، هذا خروج قولي، وخروج فعلي وهو حمل السلاح والتخريب. نعم.
يقول: كيف نعرف دعاة الضلال في هذا الوقت وما هي صفاته؟
اللي يدعو إلى شر هذا من دعاة الضلال، الذي يدعو إلى نبذ الكتاب والسنة والأخذ الأخذ بالمدنية والحضارة ونظام القانون وغير ذلك، هذا من دعاة الضلال. الذي يدعو إلى الشرك والبدع ومحدثات الأمور وينهى عن السنة وعن منهج السلف، هذا من أهل الضلال، هذا من أهل الضلال. الذي يدعو إلى ترك تعلم العلم ويحث على الاجتهاد في العبادة والذكر ويترك تعلم العلم، هذا من دعاة الضلال. نعم.
يقول: هناك من وفقه الله تعالى لإبعاد جهاز التلفزيون من بيته لما فيه من الصور والأغاني وغيره، وأدخل بدلاً منه قناة المجد، فما رأيكم في ذلك؟
والله أنا لا أعرف قناة المجد ولا أستعمله ولا أدري عنها، لكن الإنسان يتقي الله في نفسه وفي أولاده ويأخذ طريق النجاة، يأخذ طريق النجاة، ولا يفتح لنفسه بابا من أبواب الشر ثم يتعاظم ويكثر. نعم.
يقول: أنا إمام مسجد وأذهب لحضور الدروس على أيدي طلبة العلم، ولا أجد من يتوكل عني في المسجد، علما أني أطلب العلم لرفع الجهل عني وعن جماعة مسجدي، فهل يجوز لي ذلك؟
لا، إذا كان المسجد يتعطل وهو موكولة إمامته لك فإنك لا تذهب تترك الإمامة، لكن بإمكانك تأخذ إجازة بين حين وآخر وتذهب لطلب العلم فترة ثم ترجع إلى العمل وإلى المسجد، بإمكانك هذا. أما أنك تعطل المسجد وتروح بدون أخذ إذن من جهات الاختصاص حتى تقيم مكانك أحد يقوم بالصلاة بالجماعة، فلا، أنت وليت على هذه الولاية فلا بد أن تقوم فيها. نعم.
يقول: أرجو الإفادة عن صحة شراء استمارات الاكتتاب بسعر معين، هل هو محرم وهل علي إثم، وما طريقة تصحيح الخطأ الذي وقعت فيه؟ هل أسترجع المبلغ الذي يأخذ الشخص أم أعطيه نصف المربح؟ وما هو الصحيح؟
صحيح أنك تأخذ المعاملة الواضحة اللي ما فيها لبس ولا فيها خفاء، وتترك المشتبهات والمجهولات والأشياء التي لا تعرفها ولا تدري عنها، اتركها. هذا هو الطريق الصحيح. قال صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. والتحيل والكذب لا يجوز، وشراء الأسماء والاكتتاب بأسماء أخرى هذا خداع وهذا احتيال، ولا يجوز هذا العمل. طريق التخلص أن تتوب إلى الله عز وجل، وأن تأخذ رأس مالك وتترك هذه المعاملة. نعم.
ما هو الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس طهور إن شاء الله، وحديث ليعزم أحدكم المسألة ولا يقول اللهم اغفر لي إن شئت؟
الظاهر والله أعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا بأس طهور إن شاء الله من باب التفاؤل، ما هو من باب الدعاء، من باب التفاؤل. لكن لو قال اللهم اشفه فإنه لا يقول اللهم اشفه إن شئت، اللهم عافه إن شئت، هذا لا يجوز، لكن قال طهور إن شاء الله، هذا من باب التفاؤل. نعم. لأن المرض قد يكون طهور وقد يكون عقوبة، الرسول صلى الله عليه وسلم تفاءل في أنه يكون من النوع الأول، أن يكون من الطهور وليس من العقوبة. نعم.
إذا اشترى شخص شيئا من آخر ثم باع الشخص هذا الشيء قبل أن يستلمه من الأول، فما حكم ذلك؟
النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، فلا يجوز البيع إلا بعد القبض التام. المشتري يقبض السلعة قبضا تاما تكون تحت ملكه وتصرفه ثم يبيعها. نعم.
ما حكم أخذ المدرس هدية من الطالب؟
لا يجوز هذا، هذا رشوة، لأن المدرس يحكم على الطالب ويصحح له الأوراق بالاختبار، فلا يأخذ هدية منه لأن هذه رشوة. نعم.
ما هو الكتاب الذي تنصحون به طالب علم مبتدئ؟
إن كنت تدرس في الدراسة المنهجية فننصحك بقراءة الكتب المقررة، ننصحك بقراءة الكتب المقررة عليك في الدراسة وإتقانها وفهمها. وإن كنت لست منتظما في التعليم النظامي وتدرس على العلماء في المساجد فأنت تستشير العالم، تستشير العالم الذي تدرس على يده وهو الذي يدلك على الكتاب المناسب. نعم. لأن كل مدرس أو كل عالم له اتجاه في الكتب، ما نقدر نفرض على كل المدرسين كتابا معينا، فكل مدرس هو الذي يختار الكتاب الذي يستطيع أن يشرحه وأن يبينه. نعم.
يقول: انتشر بين بعض الشباب هداهم الله رواية التطعيس، فنرجو منكم بيان حكمها.
الذي فيه خطر وفيه إتلاف للمال وضياع للوقت هذا لا يجوز. قال الله جل وعلا: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يكره لكم إضاعة المال. هذا من إضاعة المال وإتلاف المال، ولا فائدة فيه، ليس فيه فائدة، وإنما فيه خطر وفيه مضرة وفيه تعريض للهلاك. نعم.
الله أكبر. الله
نعم.
يقول السائل: إذا أغمي على شخص وفاتته بعض الصلوات فهل يقضيها أم لا؟
إذا كان الإغماء طويلا يزيد على 3 أيام فإنه لا يقضيها، لأنه غير مكلف وقت الإغماء الطويل، غير مكلف وقت الإغماء الطويل، كالذي يصاب بجلطة ولا يضيع فكره فترة، أو يحصل عليه حادث ويرتج دماغه ويحصل عليه يعني فكر يغطى مدة طويلة، هذا لا، مثل يقيم شهر أشهر ما عنده فكر، هذا ليس عليه شيء حتى يصحو فيستقبل من جديد، يستقبل حياته من جديد. أما إذا كان الإغماء يسيرا في حدود 3 أيام فأقل، هذا يقضي الصلاة. نعم.
يقول: هل تلحين الشعر بصوت محزن، وهذا الشعر عبارة عن كلمات تحبب إلى الآخرة، فهل فيها محظور؟
إنشاد الشعر بصوت جيد لا بأس به، سواء كان وعظا أو كان لغة عربية أو آدابا أو حثا على مكارم الأخلاق، فهذا كله طيب. وكان ينشد هذا عند النبي صلى الله عليه وسلم ويستمع إليه، لكن بصوت واحد والمنشد واحد، أما الأصوات الجماعية والتنغيمات هذه لا تجوز، هذه طريقة الصوفية وهي مبتدعة. نعم.
يقول السائل: أنوي أن أبني منزلا لي ولأولادي، ولكن ينقصني بعض المال، فهل هناك حرج من أخذ قرض من البنك، حيث آخذ سيارات وأبيعها ثم آخذ المال لكي يساعدني في بناء المنزل؟
هذا لا يسمى قرضا، هذا يسمى شراء سيارات، يسمى شراء سيارات، يسمى بمسألة التورق، مسألة التورق، وهو أن يتقدم المحتاج إلى التاجر ويشتري منه سلعة موجودة في ملكه، يشتري منه سلعة موجودة في ملكه ثم يخرج بها ويبيعها على غيره، يشتريها بثمن مؤجل ثم يخرج بها ويقبضها ويبيعها على غيره بثمن حال، يقبضه ويرتفق به ويقضي به حاجته، هذا بيع وشراء، وهذه مسألة التورق أجازها جمهور أهل العلم للحاجة. أما إن باعها على من استدانها منه فهذا ربا، هذه مسألة العينة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها وسيلة أو حيلة على الربا، فإذا باعها على من استدانها منه فهذه مسألة العينة وهي ربا، أما إذا باعها على غيره واستفاد من ثمنها هذه مسألة التورق ولا بأس بها للحاجة، لكن بشرط أن تكون السلعة عند البائع وقت البيع، ما هو بتعاقد هو إياه ويروح يشتريها له يعطيه إياه، أو يروحه للمعارض أو لأمكنة التجار يجيب لها التسعيرات ثم يعقد معه ثم يقول لأصحاب السلع أعطوها فلان، فهذا ما شراها لنفسه، التاجر ما شراها لنفسه، وإنما شراها للمحتاج وأقرضه ثمنها بزيادة، هذا هو الربا الصريح. فلا بد من أمرين: الأمر الأول أن تكون السلعة في ملك التاجر أو الداين قبل العقد، الأمر الثاني أن المشتري يستلمها ويقبضها ويخرجها من مكان البائع ويبيعها في مكان آخر بعدا عن الشبه والتعلقات ويستفيد من ثمنها. نعم.
تستخدم بعض الإدارات والشركات عمالا أجانب ومهندسين، فإذا حان وداعهم أعطوهم بعض الهدايا، والغرض من ذلك إظهار صورة الإسلام السمحة وحسن تعامل المسلمين مع غيرهم، وليجتهد بقية زملائهم، إلا أن بعض الإخوة أنكروا علينا ذلك وقالوا أنه يمس بالعقيدة، فما رأي سماحتك؟
هذا من حسن القضاء، قد قال صلى الله عليه وسلم: خيركم أحسنكم قضاء. فإذا كان لأحد عليك حق أجرة أو ثمن مبيع أو دين ثم أعطيته أكثر فهذا من حسن القضاء، وقد حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يقول أن هذا يخل بالعقيدة هذا جاهل، ما يدري، هذا لا يدري ما يخل بالعقيدة. هذا تعامل، هذا تعامل حسن، هذا من حسن القضاء ومن التعامل الحسن، وليس هو مما يخل بالعقيدة. نعم.
لا نشكر أيام إذا كان غير مسلم.
ولو كان غير مسلم هذا له عليك حق. الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى اليهودي حقه وزاده، وهو يهودي، أعطاه حقه وزياده، وقال: خيركم أحسنكم قضاء. نعم.
يقول: أخذت من شخص 10,000 ريال على أن أعطيه مقابل 10 بعد عام 180 كرتون صابون، واشتريت من صاحب الدكان الصابون وأخذت السند وأعطيته للدائن، فهل يجوز ذلك؟
نعم، إذا كان هذا دين السلم، إذا كان أخذت نقود تقضي بها حاجتك ثم بعد الأجل تحصل له سلع صابون أو غيره منضبطة بالصفة ليس فيها اختلاف، 100 كرتون 200 كرتون من ماركة كذا من نوع كذا، فإذا حل الأجل تشتريها وتسلمها له أو تحوله عليها، تشتريها من التاجر وتحوله عليها يأخذها، ما في مانع. نعم.
يقول: كنت مسافرا إلى إحدى المدن، وعند صلاة المغرب صليت مع الإمام العشاء، وذلك بعد دخولي معه في الركعة الثانية، فهل صلاتي صحيحة؟
أعد السؤال.
كنت مسافرا إلى إحدى المدن، وعند صلاة المغرب صليت مع الإمام العشاء، وذلك بعد دخولي معه في الركعة الثانية وسلمت معه، فهل صلاتي صحيحة؟
كم صلى؟ 3 ركعات. إذا كان صلى 3 ركعات هذه صلاة المغرب، صلاها خلف من يصلي العشاء. لو كان أنه صلى المغرب الحالة أو مع ناس مثله كان أحسن، لكن ما نقول أن صلاة باطلة بهذه الصفة، لأنه صلى 3 صلاة المغرب خلف من يصلي العشاء، فلا بأس بذلك إن شاء الله. نعم.
يقول: له قريبة مرضت بفشل كلوي، ووضع في يديها أنبوب في الكتف وأنبوب في اليد، فكيف تتوضأ وتغتسل مع أن الطبيب منع وصول الماء إلى الأنبوب منعا باتا؟
إذا كانت ما تستطيع استعمال الماء ولو على بعض الأعضاء فإنها تتيمم بالتراب وتصلي، الحمد لله. قال تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فالتيمم يشرع في أحد أمرين: إما للمرض اللي ما يستطيع المريض يستعمل الماء بنص الآية وإن كنتم مرضى، الأمر الثاني الذي لا يجد الماء، الذي لا يجد الماء يستعمل التراب. نعم.
ما حكم العمل في البنوك وما حكم العمل في مجال المحاماة؟
العمل في البنوك لا يجوز لأنه تعاون على الإثم والعدوان، لأن البنوك تتعامل بالربا، فإذا اشتغلت فيها تعاونت معهم على ذلك، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، لعن الكاتب والشاهدين لأنهم تعاونوا، والموظف كاتب، كاتب في البنك أو خادم للبنك أو يتعاون معه. مش بقي في السؤال؟
المحاماة
إذا كنت تتوكل عن أصحاب الخصومات ولا تكذب ولا تفجر في الخصومة، وإنما تستخلص الحق لصاحبه فلا بأس بذلك. أما إذا كنت تعمل الحيل وتعمل الكذب، والله جل وعلا يقول: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب كل خوان، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. وفي الآيات ينهى الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم ويقول: ولا تكن للخائنين خصيما. فلا يجوز للإنسان أن يخاصم بخصومة باطلة ليتغلب على صاحب الحق بالباطل، هذا لا يجوز. أما إذا كان ما يستعمل إلا الصدق ولا يستعمل إلا البينات الواضحة فلا بأس بذلك. نعم.
يقول: امرأة عملت عملية وكانت تصلي إلى غير القبلة تميل عنها قليلا بسبب عدم مقدرتها على استقبال القبلة، وكذلك تقصر الصلاة الرباعية، فما حكم ذلك؟
أما استقبال القبلة إذا كانت تعجز عن الاستقبال فلا بأس، تقول: اللهم استطعتم، صلي على حسب حالها. وأما أن تقصر الصلاة فهذا لا يجوز، لأن القصر خاص بالسفر وهذه ليست مسافرة، فعليها أنها تتم الصلاة. فإذا كانت قصرت الصلاة من أجل المرض فعليها أن تعيد الصلوات التي قصرتها. نعم.
بعضهم يكون في مستشفى مسافة قصر،
لكن مقيم، هو مقيم بالمستشفى أكثر من 4 أيام، ويعلم أنه سيقيم أكثر من 4 أيام في هذا المستشفى، العملية تطول، فهذا يأخذ حكم المقيمين. نعم.
يقول السائل: اختلف الناس في النظرة الشرعية للمخطوبة، فبين متساهل ومتشدد، فكيف يكون ضابط هذه النظرة؟
ضابط النظرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذهب فانظر إليها. ذكر العلماء أنه ينظر إلى ما تحصل به، يحصل به المقصود، ينظر إلى وجهها وكفيها وشعرها، ويكون ذلك بحضرة وليها، ما يخلو بها، وإنما يكون هذا بحضرة وليها، ينظر إلى الوجه والكفين أو إلى شعر رأسها لا بأس بذلك، أما ما زاد عن هذا فلا يجوز. نعم.
ما نصيحتكم لمن يبدع الإمامين ابن حجر والإمام النووي رحمهم الله؟
هذا هو المبتدع، هذا هو المبتدع. أما الإمام ابن حجر والإمام النووي فهما إمامان جليلان محدثان، ولهما مؤلفات عظيمة استفاد منها المسلمون، ولا يزال المسلمون يستفيدون منها، وهم من علماء الحديث، فلا يجوز تبديع هذين الإمامين. نعم.
إذا دفن الميت وتذكر الدافنون أنهم نسوا حل العقد فماذا يفعلون، وهل يلزمهم شيء؟
إذا كان أنه ما انتهى، يعني ما انتهى دفنه، وبإمكانهم أنهم يعودون ويحلون العقد بدون مشقة كبيرة يعملون هذا. أما إذا كان أنه دفنوه وانتهى أو كادوا ينتهون من الدفن فإنهم لا يحفرونه، لأن حل العقد إنما هو سنة ما هو واجب. نعم.
يقول: قام أبي بشراء قرض عقاري من أحد أصدقائه، ثم بنى لي بذلك القرض بيتا، وعلم أبي بعد ذلك أن هذا لا يجوز، ونحن الآن نسكن في هذا البيت، فما هي الطريقة لتصحيح هذا الخطأ؟
إيش يقول؟
اشترى قرضا عقاري من أحد أصدقائه، اشترى اسمه صندوق التنمية.
ما يجوز هذا، كذب واحتيال، هذا كذب واحتيال. ولكن إذا كان يمكن استدراك هذا الكذب واستدراك إخبار البنك بهذا الشيء أنه ما هو على ظاهره، البنك سمح بهذا لا بأس. أما إذا كان ما يسمح فالبنك له الحق في أن يستعيد حقه منكم. نعم.
يقول لي راتب أجمع منه وقد جمعت.
الحاصل أن هذا راجع للبنك، يخبر بالواقع وهو يشوف، يما تسامح وإلا يأخذ بحقه. نعم.
يقول لي راتب أجمع منه وقد جمعت خلال 3 سنوات 14,000 ريال، فكيف أزكيه؟ هل أزكي المال كاملا أو بعضا مع العلم أنه يزيد كل شهر؟
أي نعم، الزكي على رأس السنة كل ما تجمع لديك، كل ما تجمع لديك تخرج ربع العشر منه. وأما إذا كان إن المال يتجدد كل شهر وكل يجي مبلغ، فالأحوط أنك تجعل موعد محدد من السنة مثل شهر رمضان تزكي كل ما لديك مما تم حوله وما لم يتم حوله إلى مثله من السنة القادمة، فبهذا تبرأ ذمتك إن شاء الله. نعم.
يقول: والدته مطلقة، فهل يجوز له أن يقول لها: إذا أردت أن آتي يسلم عليك فأخرج الدش من غرفتك، وإذا لم تخرجيه فلن آتي بالسلام عليك؟
إذا كان هذا يؤثر عليها وتخرج الدش فليقل لها هذا، أما إذا كان هذا ما يؤثر عليها فعليه أنه يزورها ويداوم المناصحة لها لعل الله أن يهديها. نعم.
يقول: كثر في الآونة الأخيرة جوالات الكاميرا وأصبحت في أيدي أبنائنا، ويحصل فيما بين الشباب تناقل الصور والأفلام القبيحة، نريد منك يا شيخ توجيه الآباء بمراقبة أبنائهم وكذلك المعلمين في المدارس وأيضا توجيه الأبناء.
هذا من الفتن، ظهور هذه الجوالات ذات التصوير هذا من الفتن، فعلى المسلم أن يتقي الله وأن يتجنب هذه الجوالات، وأن يشتري من الجوالات التي ليس فيها تصوير، ويشتري لأبنائه منها، ويمنعهم من جوالات التصوير، لأن هذا يجب عليه. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. والتصوير من ما يسبب العذاب بالنار، قال صلى الله عليه وسلم: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. الله جل وعلا يقول: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فعليه أن يتقي الله في نفسه وفي أولاده، ويمنع من الجوالات ذوات التصوير، ويأخذ من الجوالات التي ليس فيها تصوير. نعم.
يقول: ما حكم التعامل بأسهم الشركات التي فيها نسبة من الربا تقل عن 5% مع إخراج هذه النسبة؟
لا يجوز. الشركة أو المؤسسة التي تتعامل بالربا لا تساهم فيها، لا تساهم في شركة أو مؤسسة تتعامل بالربا. نعم.
يقول: ما حكم تصوير الأنشطة المدرسية من ثقافية أو رياضية في المدارس، وذلك لأجل توثيق هذه الأعمال، وهذه الأعمال يصور فيها الطلاب والمعلمون والمشرفون المشاركون فيها؟
لا يجوز تصوير ذوات الأرواح من الآدميين أو غيرهم، هذا أمر لا يجوز. والعلم لا ينشر بالمعصية ولا ينشر بالمحرم، فهذه طريقة غير صحيحة. نقول هذا من باب الاحتفاظ بالعلم والاحتفاظ والدعوة، لا، هذا ما يجوز استعمال المحرمات في الدعوة أو في نشر العلم. نعم.
يقول: بعد الفراغ من صلاة الفجر والمغرب، هل الذكر المشروع هو: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير 10 مرات، أم يقولها بدون ذلك؟
بدون ذلك؟ إيش بدون ذلك؟
أم بدون، نعم، لعله يقصد يحيي ويميت.
إيه، تهليلات العشر بعد الفجر وبعد المغرب هذه وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وإن زاد يحيي ويميت هذا زيادة خير. نعم.
يقول: ما حدود التعامل مع أهل البدع حيث أني أعمل معهم، وهل الكلام في أحدهم في غيبته يعتبر من الغيبة؟
لكن ما هي البدع؟ لأن ربما يكون انك تظن شيء بدع وهو ما هو بدع، فاذا صح انهم اهل بدع فابتعد عنهم لئلا تتاثر بهم. قد حذر العلماء من مجالسة اهل البدع ومخالطتهم لئلا يؤثر هذا على جليسهم، ابتعد عنهم. نعم.
يقول: هل من الغيبة من يقوم بغيبة المشائخ والعلماء ويعتبر ذلك من الجرح والتعديل؟
هذا أشد الغيبة، غيبة العلماء وولاة الأمور، هذا أشد، لأنه مفسدته أكثر، لأنه يرخصهم على الناس بجهد العلماء وولاة الأمور عند الناس يسبب الشر، هذه أشد أنواع الغيبة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وليس هذا من الجرح والتعديل، هذا من الغيبة والنميمة. الجرح والتعديل في علم الحديث، في علم الإسناد، ما هو الكلام بالمجالس، هذا من الجرح والتعديل، هذا من الغيبة والنميمة، ما هو من الجرح والتعديل. الجرح والتعديل في علم الإسناد، حديث عن فلان عن فلان عن فلان، يتتبع الرواة ويذكر أحوالهم إذا كان من أهل العلم، هذا هو الجرح والتعديل، لأجل حماية السنة من الدخيل ومن الكذب ومن الوضع ومن الضعف. فأبيح الجرح والتعديل في الأسانيد لأجل حماية سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهل هالمبتدئين وهالمتعالمين هل هم من علماء الجرح والتعديل؟ هل لا، ليسوا من علماء الجرح والتعديل، ولا يعرفون الجرح والتعديل، ولا يعرفون مواضع الجرح والتعديل. هذا كذب وافتراء على هذه المسألة. نعم.
يقول: ما حكم قول بعض العامة الله لا يقوله؟
الله لا يقوله؟ ما أدري والله. يمنع الله أنه يقول؟ هذا سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. لكن ربما من قصده الله لا يقول يعني الله لا يقدره، الله لا يقدر هذا الشيء. إذا كان هذا قصده فالعبارة خطأ، ولكن المعنى له وجه من الصحة. نعم.
يقول: ما هي نصيحتك لي يا شيخ، حيث أنني رغبة شديدة بطلب العلم، فهل ألتحق مع دروس قناة المجد التي تعرضها لبعض العلماء، أم أذهب للمشائخ في المساجد مع أن عمري تجاوز 28 سنة؟
طلب العلم يكون على العلماء، لا على الفضائيات ولا على القنوات ولا على الكتب، وإنما يكون بالتلقي عن أهل العلم، بالجلوس عندهم وسماع كلامهم وسؤالهم عما أشكل عليك. أما الفضائيات والكتب هذه تستفيد منها، لكن لا تطلب العلم عليها. طلب العلم له طريقة، وهو الجلوس بين يدي العالم والتلقي عنه وسؤاله عما أشكل. نعم.
يقول: ما حكم استخدام جوال الكاميرا في غير معصية وفي غير تصوير ذوات الأرواح؟
حملك إياه يعرضك لاستعماله في التصوير، أو يعرض غيرك، يأخذ ولدك ولا بنتك أو زوجك وتستعمل، فهو وسيلة إلى الشر، ابتعد عنه. نعم.
في ختام هذا اللقاء، جزا الله شيخنا خير الجزاء، نسأل الله عز وجل أن يكون ذلك في ميزان حسناته يوم لقاء، كما نسأله سبحانه أن ينفعنا بما سمعنا، إنه سميع قريب مجيب، صلى الله عليه وسلم على نبينا.